الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحاضرة التي نراجع فيها ما تيسر من أحكام المياه والآنية وأبواب قضاء الحاجة والوضوء ونواقضه وما يتعلق بالتيمم من أحكام. تدور هذه المحاضرة حول متن الإمام ابن قدامة، المتن المشهور المعروف باسم عمدة الفقه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى أحكام المياه لأن الماء هو وسيلة الطهارة، والطهارة شرط للصلاة ونحوها، والصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد ذهب الحنابلة إلى قسمة الماء قسمة ثلاثية في ظاهر مذهبهم، فذهبوا إلى أن الماء طهور وطاهر ونجس. وقال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. وذكر أن الطاهر هو هذا الماء الذي خالطه ما أخرجه عن طهوريته، فصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وأما النجس فهو ما خالطته النجاسة فغيرت من لونه أو ريحه أو طعمه. والأصل أن الماء هو وسيلة الطهارة، فإن عدم الماء فالمصير إلى بدله وهو التراب أو التيمم. والماء كما يستعمل في رفع الحدث يستعمل أيضا في إزالة الخبث. الماء يستعمل في رفع الحدث الذي هو وصف معنوي يقوم ببدن المكلف، يمنع من صحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. كما أن الماء هو وسيلة إزالة الخبث، فالأعيان النجسة لا تزول إلا إذا أزيلت بالماء أو تظهر أثرها بالماء. وهذا على كل حال هو المقدم في مذهب الحنابلة. وأما مسألة كون الماء هو وسيلة إزالة الخبث فهذه خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن العين النجسة متى ما زالت بأي وسيلة زال وارتفع حكمها، وهذا وفاق منه لمذهب الحنفية. وعلى أي حال الراجح أن النجاسة تطهر أو يطهر منها بكل ما يزيل عينها، بكل ما يزيل عينها، فالاستجمار يزيل عين النجاسة، والغسل بالماء يزيل عين النجاسة، والتنظيف بالبخار يزيل عين النجاسة، إلى آخر هذه الوسائل التي لا يشترط فيها استحضار النية عند إزالة النجاسة. وقد ذهب الحنابلة في المقدم من مذهبهم إلى أن الماء يقسم إلى قسمين من حيث القلة والكثرة. فأما الكثير عندهم فهو ما بلغ القلتين، والسند في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. وهذا الحديث رواه أهل السنن وحسن إسناده الترمذي. وعليه فإن الماء في مقدم مذهب الحنابلة إذا بلغ القلتين لم يكن نجسا، إذا خالطته نجاسة لم تغير من لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا خالطته نجاسة غيرت من لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون بذلك نجسا. ومما اتفق عليه العلماء أن الماء الكثير المستبحر إذا وقعت فيه نجاسة لم يظهر أثرها فيه فإنه يظل طهورا لا يتأثر بها. ومن الحنابلة من لم يفرق هذه التفرقة المشهورة وهي قسمة الماء إلى كثير يبلغ القلتين وقليل هو دون ذلك، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يفرق بين ما كان قلتين أو أكثر أو أقل، وإنما العمدة عنده على شيء واحد هو التغير، فإذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، وإذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على أصل طهوريته سواء أكان قلتين أو أقل أو أكثر. واستدل على ذلك بحديث بئر بضاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فيخرج بذلك ما تغير بالنجاسة من الحديث لأنه نجس بالإجماع. وعليه أيضا فإن قسمة الماء عند الحنابلة في مقدم مذهبهم ثلاثة أقسام كما ذكرنا، وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقسم الماء إلى قسمين: إما طهور وإما نجس، ولا وجود في الشرع عنده لقسم ثالث يسمى طاهر. واستدل أيضا على هذا بحديث بئر بضاعة الذي فيه: الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء طهور لا ينتقل من الطهورية إلا إلى النجاسة، فكأنه لا يخرج الماء عن كونه طهورا إلا أن يكون نجسا. والأصل عند الحنابلة عند الشك في طهارة الماء ألا ينتقل بسبب الشك إلى حكم يخالف حكم الأصل. فإذا تيقن الإنسان طهارة الماء وشك، إذا تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته، فإن الأصل هو اليقين، أو فإن الأصل هو الطهارة لأنها هي المتيقنة. وأما إذا كان الماء نجسا بيقين ثم شك هل الماء تطهر أو لا، فإن الأصل أنه نجس، وإن شك في الطهارة فإنه ينبغي له أن يبني على ما استيقن وألا يعبأ بالشك. والنجاسة تغسل كما قلنا بالماء، والمقدم في مذهب الإمام أحمد أنه يجزئ في غسل النجاسة أن تغسل ثلاث مرات. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، والحديث متفق عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يستجمروا أو ألا يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان. وعليه فإنه إذا زالت النجاسة بالثلاث غسلات فبها ونعمة، وإلا تزل بذلك فإنها تغسل حتى يزول عينها، حتى يزول جرم النجاسة، أي حتى يزول جسم النجاسة. لكن الخلاف يأتي إذا زال جسم النجاسة أو زال عينها من الغسلة الأولى، هل يكفي ذلك أم إنه يشترط تفليث الغسل؟ المقدم في مذهب الحنابلة تفليث الغسل. وهنا رواية أيضا أن النجاسة تغسل سبعا، لأنه روي عن عمر عن غيره من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل النجاسات سبعا. فهذان قولان في المذهب، المقدم الأول وهو أن النجاسة تغسل ثلاث مرات، يعني يمر الماء على عين النجاسة ثم ينفصل عنها مرة ثم مرة ثم مرة. والرواية الثانية أن النجاسة تغسل سبع مرات، وذلك لما روي من أمره بغسل النجاسات سبعا، وهذا لا يصح إسنادا. وأما القول الثالث في المذهب وهو الراجح وإن لم يكن هو المقدم، فهو أنه يجزئ ما تزول به النجاسة، فإن زالت النجاسة بغسلة فإن هذا يكفي، فإن لم تزل إلا بثانية فلا بد منها. لكن الإشكال أو الخلاف فيما لو زال عين النجاسة بغسلة واحدة، هل يلزم أن تغسل ثانية وثالثة، أو أن تمر أو أن يمر الماء على الموضع المتنجس مرة ثانية وثالثة؟ الصحيح أن العبرة بزوال النجاسة، إذ إن زوالها هو المقصود، والطهارة طهارة الموضع لا تحصل إلا بزوال عينها. فإذا تحقق هذا الزوال فقد تم مراد الشارع، وليس الإنسان متعبدا بما زاد على ذلك. ويخفف في شأن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فينضح ما أصاب من الثوب أو البدن. والنضح دون الغسل، فالمقصود بالنضح أن يرش الماء على الموضع الذي أصابته نجاسة الغلام، ولو لم يتسرب الماء أو لو لم يتساقط الماء عن المكان الذي أصابه. فلا يحتاج الإنسان أن يصب الماء على هذا الموضع قبا، ولا أن يعصره بعد ذلك عصرا، إنما يكفي فيه أن يأخذ كفا من ماء ثم ينضح به الموضع الذي أصابه. وهذا خاص ببول الغلام الصغير، يعني ببول الذكر الصغير، ولا يجري هذا الحكم في بول الجارية يعني البنت الصغيرة. وكذلك المذي فإنه يخفف في شأنه، فيكفي الإنسان أن يأخذ كفا من ماء فينضح هذا المكان الذي يرى أن المذي قد أصابه من ثوبه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المذاء بأن يغسل ذكره وأنثيه، يعني ما هو مظنة أن يكون قد وصل إليه المذي، وأما الثوب حيث لا يرى ولا يستطيع أن يحدد مكانه، فيكفيه أن يأخذ كفا من ماء فينضح ما يرى أو ما يعتقد أو ما يظن أن المذي قد أصابه من ثوبه ونحو ذلك. ويعفى عن يسير المذي لمشقة الاحتراز، يعفى عن يسير المذي لمشقة، أي لمشقة الاحتراز، كما يعفى أيضا عن يسير الدم ونحو ذلك. وذهب الحنابلة إلى أن مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ذلك أن المني هو أصل الإنسان. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله إن كان رطبا، وبفركه إن كان يابسا. لهذا نكون قد انتقلنا نكون قد انتهينا من تلخيص أحكام المياه لننتقل بعد ذلك إلى تلخيص أحكام الآنية. قلنا إن الآنية جمع إناء، والإناء هو الظرف أو الوعاء الذي تحفظ فيه المياه. والمصنف جاء بباب الآنية بعد باب أحكام المياه لأن الآنية هي هذه الأوعية التي تحفظ فيها المياه، فلها تعلق إذن بالمياه الذي هو وسيلة الطهارة. فإذا كان الماء وسيلة الطهارة وكانت الآنية وسيلة حفظ الماء فلا بد من الحديث عن أحكامها. صدر الشيخ أحكام باب الآنية بقوله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. يعني بذلك الآنية التي صنعت من الذهب أو طليت بالذهب أو موهت بالذهب والفضة، فإن هذه الآنية يحرم استعمالها، يحرم استعمالها يعني في الطهارة الشرعية في وضوء وفي غسل وفي نحو ذلك، كما يحرم استعمالها في غير ذلك كالشرب أو الطبخ أو سائر أنواع الاستعمالات. ويدخل في معنى الآنية ما ليس بحلية كدوات الحبر والمكحلة والمرود ونحو ذلك مما يستعمل وليس بثياب أو حلية، فاستعمالها على هذا النحو حرام. والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحديث صريح في النهي عن الشرب في هذه الآنية، والنهي يدل على الحرمة، والأكل كالشرب في الحكم إذ هو مقيس على الشرب. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يأكل، وفي رواية قال: أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نارا من جهنم. وحكم المضبب بالذهب والفضة كحكمهما، والمضبب ما وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الكسر، فإذا شعب الإناء أو انكسر الإناء فإنه يجمع بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة، فكأن الذهب والفضة مادتان للحم الجزء الذي انكسر. والذهب يحرم التضبيب به في المذهب، وأما المضبب بالفضة فله حكم خاص. فما ضبب بالفضة يجوز بشروط حددها علماء الحنابلة بالشروط الآتية: أولا أن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة، فإذا كانت كثيرة لم يجوز استعمالها، وأن تكون الضبة لحاجة، فالحاجة هنا معناها ألا يقوم غير الفضة مقامها، فلو أمكن أن يلحم هذا الإناء بحديد فإنه لا يصار إلى الفضة، فهذه هي الحاجة. كما يشترط في هذه الضبة أن تكون هذه الضبة ألا يباشر المستعمل لهذا الإناء بشرب أو نحوه ألا يباشر المكان الذي وضعت فيه هذه الضبة التي أبيحت للحاجة من الفضة. ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يجوز الاستعمال لكل إناء طاهر واتخاذه. وقولهم واتخاذه يعني ولو لم تستعمل، لأن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولو لم تستعمل، فيحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة على هيئة يمكن أن تستعمل عليها، فلا يجوز اتخاذ طبق من ذهب للزينة ونحو ذلك، ولا يجوز اتخاذ ملعقة من فضة للزينة ونحو ذلك، لأن اتخاذها على هيئة الاستعمال يغري باستعمالها، اتخاذها على هيئة الاستعمال يغري باستعمالها، فيحرم لأجل هذا. فكل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه على هيئة الاستعمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام آنية الكفار، وأن هذه الآنية يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها إذا كان المستعملون لها أو أصحابها هم أهل كتاب من يهود ونصارى، ويدخل فيهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذه المسألة اختلف فيها علماء الحنابلة على أقوال ثلاثة. القول الأول أن استعمال آنية أهل الكتابين جائز مطلقا بلا كراهة، والقول الثاني أن ذلك مكروه مطلقا، والثالث فيه التفريق بين من يتعبدون باستعمال النجاسات وبين من لا يتعبدون بذلك ولا يستخدمونها، والتفريق بين من يأكلون الميتة ومن لا يأكلون الميتة. فهذه روايات ثلاث في مذهبهم عليهم رحمة الله، ولعل الراجح أنه إن رأى الإنسان النجاسة وجب عليه غسلها كما هو معلوم بالإجماع، وإن لم يرى النجاسة فالأصل الطهارة، فإن غلب على ظنه أنها نجسة يعني هذه الآنية استحب له أن يغسلها احتياطا لا وجوبا. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في حكم استعمال آنية أهل الكتابين. أما فيما يتعلق بثيابهم، فإذا كانت هذه الثياب مما صنعه أهل الكتاب ونسجوه وخاصوه ولم يستعملوه فهو جائز بإجماع المسلمين، أي أن يستعمل دون أن يغسل. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستخدمون ما نسج الكفار من الثياب، سواء كانوا من اليهود أو من الروم أو الفرس، ولم يقل أحد بنجاستها قط ولا بتحريم استعمالها، وذلك دليل على جواز استعمال واستخدام كل ما صنعه المشركون مما لا يوجد دليل على نجاسته ولا على تحريمه. أما إذا استعملوها وكان استعمالهم لهذه الثياب ظاهرا فإنه لا يحكم بنجاستها ما لم ترى عين النجاسة عليها، ويجوز للمسلم عندئذ أن يلبسها وأن يستعملها وأن يصلي فيها، ولا يستحب له أن يغسلها. أما إن كانت الثياب مما يلي أبشارهم يعني مما يلي جلودهم، يعني كالثياب التي تلي عوراتهم كالسراويل القصيرة ونحو ذلك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب غسلها ما لم ترى النجاسة، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي إذا صلى فيها أن يعيد الصلاة لاحتمال أن يكون خالطها شيء من نجاساتهم، لأنهم لا يزيلون النجاسات ولا يتعبدون بذلك. ووجوب الإعادة في مذهب الإمام أحمد احتمال، ويحتمل أن يقال إن كان عليها نجاسة فإنه يجب غسلها وتجب إزالتها وإعادة الصلاة، وإلا أي وإلا ترى النجاسة فإنه لا يجب على المصلي أن يعيد الصلاة، وذلك لأن الأصل كما مر هو الطهارة، والطهارة لا تزول بالشك. وأما طهارة الجلود فهذه مسألة وقع فيها اختلاف طويل، فقد ذهب ابن قدامة في العمدة إلى أن كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وهذا مشهور مذهب الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا بدبغ ولا بغيره. واحتج الحنابلة بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو نهى أن ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا إن الإهاب هو الجلد، والعصب هو الذي يربط بين أعضاء الميتة وأطرافها بعضها ببعض. وقد وقع اضطراب في النقل عن الإمام أحمد كما روى ذلك عنه الترمذي في جامعه أنه رجع عن قول بهذا الحديث وتوقف في الأخذ به لما بلغه أن الرواة اضطربوا في سنده واضطربوا في متنه. ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت مأكولة اللحم، وهذا القول على كل حال قول من 6 أو 7 أقوال في هذه المسألة، ومما يستدل عليه به قوله عليه الصلاة والسلام حين رأى شاة ميتة قال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها. وفي بعض الأحاديث كحديث ابن عباس وهو في الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث آخر قال دباغها زكاتها، فهذا كله يشهد للمذهب الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم من أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، لا سيما إذا كانت هذه الميتة مأكولة اللحم أو مما تحلها الزكاة الشرعية، وهذا يخرج الجلد عن نجاسته، يخرج الجلد عن نجاسته. والأصل أن كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي. أما نجاسة الميتات فهو إجماع لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وأما طهارة الآدمي فلقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فالمسلم طاهر حيا وميتا، بل الآدمي طاهر حيا وميتا. فالرواية الصحيحة المعتمدة في المذهب أن الآدمي طاهر في بدنه حيا وميتا. هذا ملخص أحكام باب الآنية، لندخل بعد ذلك إلى باب قضاء الحاجة. المقصود بقضاء الحاجة قضاء الضرورة التي لا بد للإنسان منها، وهي البول والغائط. ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم يسراه قائلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيقول بسم الله، هذا قسم أول من الذكر. والقسم الثاني أن يستعيذ بقوله أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تطر ما بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا أراد أحدكم دخول الخلاء أن يقول بسم الله. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد أشار الترمذي إلى ضعفه وصححه أو حسنه جماعة من أهل العلم. فالحديث حسن بشواهده إن شاء الله تعالى. المقصود بالخلاء على كل حال هو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، وقد يسمى بالحش، وقد يحمل عليه، أي إذا كان الإنسان في الصحراء يحمل الحش على المكان الذي يختاره الإنسان لقضاء حاجته ولو لم يكن معدا لقضاء الحاجة. وإنما سمي الخلاء كذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد إلى مكان خال، ويسمى الحش لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلى يذهب إلى حائط أو إلى بستان أو إلى حائش نخل فيستثر به عند قضاء حاجته، فيقول بسم الله ثم يردف قائلا أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث فيها وجهان، الوجه الأول بسكون الباء فتقول الخبث أي الشر، والوجه الثاني بضمها الخبث جمع خبيث، وهذا فيه استعاذة من ذكران الشياطين ومن إناثهم، فاستعاذة من الخبث واستعاذة من الخبائث، فالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. ثم إذا خرج الإنسان من الخلاء قدم يمناه قائلا غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. أما قوله غفرانك فهو ثابت كما في حديث عائشة، وهو حديث حسن. واستحب أن يقول الإنسان غفرانك لأنه يستغفر الله تعالى من لحظة قضاها لم يذكر الله تعالى فيها. أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا ورد فيه حديث عند ابن ماجه وغيره، لكنه لا يصح إسنادا، فهو حديث ضعيف لا يصح إسنادا. وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني البداء باليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكل الأشياء الطيبة المستحبة فإنها تكون باليمين، وأما ما يستخبث أو يستكره أو يستقذر فإنه يباشر باليسار كما في إزالة النجاسة ونحو ذلك. ولا ينبغي أن يدخل الإنسان إلى الخلاء بشيء ظاهر فيه ذكر الله تعالى، فإن احتاج إلى أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فليكن هذا الشيء مخفيا أو مستترا أو مستورا داخل حقيبة أو ما يشبه ذلك. فإن هذه الأماكن يستحب أن يصان فيها ذكر الله عز وجل، أن يدخل به إلى مكان مستخبث وهذا على كل حال فيه إشارة إلى ترك ذكر الله عز وجل في مثل هذه الأماكن. وقد ورد أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حاجته، يعني يقضي حاجته، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام، وكونه صلى الله عليه وسلم يترك هذا الواجب وهو رد السلام دليل على أنه لا يشرع أن يرد الإنسان السلام حال كونه متلبسا بقضاء حاجته. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني في أثناء قضاء الحاجة، وهذا يستدل عليه بما روي أنه علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه أن يتوكأ على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، وهذا الحديث يعني لا يصح إسنادا وعليه فلا يثبت هذا الاستحباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. وإن كان في القضاء يعني أبعد واستتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء يبعد في المذهب، يعني يذهب فيبعد حتى يتوارى عن الناس. ويستحب